الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أن قدرة البلاد تخصيب اليورانيوم بلغت ضعف تاريخ هذه الصناعة. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن الصهيوني جنوب نابلس. مصادر عراقية تفيد بوقوع انفجار بمخزن للأسلحة الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. شددت السلطات الثلاث في إيران على ضرورة النظر في ملفات مثيرة للاضطرابات وأعمال الشغب وفق المعايير القانونية والشرعية. جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي لرؤساء السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، أكدوا خلاله أهمية تقديم خطة التنمية ومشروع قانون الموازنة العامة للسنة القادمة إلى مجلس الشورى الإسلامي في الوقت الذي يتفق عليه الرؤساء الثلاث. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن كيان الاحتلال الإسرائيلي خطر جدي على أمن المنطقة. وفي تغريدة على تويتر أشار أمير عبد اللهيان إلى امتلاك كيان الاحتلال المئات من الرؤوس النووية، وقال إن تل أبيب تعد تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مشددا على أن كيان الاحتلال زائف وغير شرعي، بالإضافة إلى أنه محتل ومجرم، مؤكدا أن المستقبل هو لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان المعهد الدولي لدراسة السلام في السويد قد أعلن في تقرير له عام 2020 أن الكيان الصهيوني يحتفظ بحوالي 200 رأس حربي نووي، وهو النظام الوحيد الذي لا يعترف رسميا بامتلاكه أسلحة نووية. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي أن قدرة البلاد على تخصيب اليورانيوم حاليا تجاوزت ضعف تاريخ هذه الصناعة بأكمله. وقال إسلامي إن برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين. وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالته، مشددا على أن التصريحات الغربية بشأن خيارات أخرى هي للدعاية الإعلامية. المزيد في التقرير التالي.
برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي والذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين، هذا ما أكده رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي خلال لقاء مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية في مجلس الشورى الإسلامي، موضحا أن قانون العمل الاستراتيجي قانون جيد لتطوير الصناعة النووية، وقد تم تنفيذه بشكل جيد، وأن تطبيق هذا القانون أدى إلى رفع مستوى التخصيب بمقدار أكثر من ضعفين في تاريخ الصناعة النووية. وأشار إلى إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد، وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة. وفي السياق نفسه قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن قانون الإجراء الاستراتيجي هيأ ظروفا مناسبة في البلاد، مبينا أنه بفضل هذا القانون تسنى لبلاده اليوم تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%. ونوه كمالوندي بأن الجهود العلمية والدراسات مستمرة دون توقف داخل المنظمة بهدف تطوير أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وذلك في ظروف مميزة. تصريحات المسؤولين الإيرانيين هذه تأتي قبل زيارة مرتقبة لمسؤولي الوكالة الدولية إلى طهران، حيث قالت مصادر إيرانية إن مسؤولين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون طهران الأحد، وكان الوفد قد أجل زيارته في وقت سابق. وقالت مصادر إيرانية إن التأجيل كان من قبل الوكالة، وكان محاولة للضغط على طهران ومساعي غربية للاستفادة من أوضاع الشغب التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية. هذا ويرى العديد من المراقبين أن المتضررة الوحيدة من عملية التسويف من قبل القوى الغربية ووكالة الطاقة الذرية هو الغرب نفسه، كون برنامج إيران يتقدم ويتطور في الاتجاه الذي تخطط له إيران، مضيفين أن طهران أكدت سابقا عدم خضوعها للابتزاز الغربي في هذا الشأن.
إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كان يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يصطمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند وجرى نقله إلى أحد المستشفيات ليعلن عن استشهاده لاحقا. حول عزم الصهاينة تشديد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك وإقامة المراسم التلمودية بداخله يوم غد الأحد، بل اليوم الأحد، وتحذيرات المقاومة الفلسطينية من تداعيات هذا التصعيد، نستمع إلى التقرير التالي.
تستمر التهديدات والتي شهدت تزايد منذ وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، آخرها دعوة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي أتمار بن جبير الذي طالب بتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك وتكثيف من اقتحامات المستوطنين ونصب ما يسمى بشمعدان النور داخل باحاته الطاهرة خلال الاحتفال بطقوس عيد النور لدى المستوطنين.
في الفترة القادمة سنشهد تغيرات كبيرة في المسجد الأقصى. هذه القوى الكهنية والفاشية الدينية التي تتحالف مع اليمين المتطرف ستعمل على تغيير الوضع القانوني والديني والتاريخي في المسجد الأقصى. المسألة ستتعدى مسألة تكريس التقسيم الزماني والمكاني، هم سيسعون إلى إيجاد قدسية وحياة يهودية في المسجد الأقصى
ولتفريغ محيط المسجد الأقصى المبارك وتسهيل تنفيذ ما يسعى إليه بن جبير ومستوطنيه. نفذ الاحتلال حملات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث وعدد من نشطاء مقدسيين.
هم بيحاولوا يخلونا فعلا انه نوصل لقناعة انه نترك بلدنا، وطبعا هذا استحالة. احنا موجودين في هذا المكان، هذه القدس إلنا، واحنا بصمودنا وثباتنا فيها.
ويشكل المسجد الأقصى المبارك محور هام لدى نقاشات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة ما بين الأحزاب اليمين المتوافقة حول وجوب تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك.
من كان يقتحم المسجد الأقصى المبارك أصبح الآن هو المسؤول عن هذه الاقتحامات، يعطي التصاريح ويكثف أيضا من دعواته لاقتحام وتكثيف هذه الاقتحامات لباحات المسجد الأقصى المبارك. خلال الأيام القادمة والاحتفال بعيد الأنوار لدى الشعب اليهودي ستشهد هذه الساحات تكثيف لهذه الاقتحامات، لكن هذه المرة رسميا بقيادة ما يعرف بوزير الأمن الداخلي لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
أفادت مصادر عراقية بوقوع انفجار بمخزن للأسلحة الأمريكية في مدينة أربيل شمال العراق، وأكدت المصادر تصاعد ألسنة اللهب من موقع تتخذه الوحدة الأمريكية كمركز تدريب لقوات البشمركة ومخزن للأسلحة، لافتة إلى قيام الطيران العسكري بالتحليق فوق موقع الحدث. وفي سياق متصل، تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي بمحافظة دير الزور الشرقية سوريا إلى هجوم صاروخي مجهول أسفر عن وقوع انفجارات بمحيط القاعدة والمساكن الخاصة بالكوادر العاملة داخل الحقل. إلى الملف التونسي، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس السبت بلغت أقل من 9% فقط، مشيرة إلى أن نحو 800,000 شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية. وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها. ووصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر نسبة الإقبال بأنها متواضعة ولكن ليست مخجلة، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة. وفي ردود الفعل الأولى على الانتخابات التشريعية، اعتبرت قيادات معارضة في جبهة الخلاص الوطني نسب المشاركة في الانتخابات دليلا على سقوط شرعية الرئيس سعيد. من جهتي، يعتبر الخبير في الشؤون الدولية الدكتور إدريس حميد أنه يجب الفصل بين التأييد الشعبي لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد وبين عدم مشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات التشريعية.
أعتقد أن يجب أن نفصل بين التأييد لإجراءات الرئيس وبين مشاركة مراقبين من الاتحاد الأوروبي في الانتخابات. نعلم أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا حقيقة اتضح أنهم دول تبحث عن إثارة المشاكل في الدول، ولعل ما حدث بان ما يسمى بالربيع العربي خير دليل على توريطهم للدول وضرب استقرار الدول والحديث عن الديمقراطية التي يريد أن يطبقوها في دولنا، في الوقت الذي هناك فروقات كبيرة بين الديمقراطية في السويد أو في اليابان وبين الديمقراطية في ليبيا أو في تونس. أنا حقا لا أتحدث عن المراقبين، هذه إجراءات تمت في تونس وهناك تأييد لإجراءات الرئيس، وربما هناك بعض الامتعاض أو مجاز المواطن يتقلب بين حين وآخر أو يتبدل بين حين وآخر. ولكن بالحديث عن المعارضة، المعارضة كانت في السلطة، يعني كيف لمن كان في السلطة وضاع الفرصة وأوصل البلاد إلى هذه الأزمة أن يتحدى؟ بطبيعة الحال يرفض الانتخابات، يرفض أيضا إدخالهم، لو أدخل للجنة يرفض الجنة. يعني هذه يعني حقيقة نتحدث بصراحة موضوعية، هذه الأحزاب زعامات فقط، فقدت القاعدة الشعبية لأنهم ضحكوا على الناس وأوصلوا البلاد إلى أزمات دون غنى عنها، أضاعوا فرصة تاريخية. لذلك بطبيعة الحال هم يتحدثون في الشارع ويتحدثون في وسائل الإعلام ويصرحون وينتقدون الرئيس. يعني هذا أمر لم يكن متاح في تونس قبل 2011، ما كان يستطيعون يتحدث. بل نكون صريحين، أنا أتحدث بحيادية لم تونسي، ولكن كمراقب وكمتابع أتحدث بصراحة. أما الحديث عن هذه الأمور بالطبيعة الحال هناك عدم رضا، هناك معارضة، ولكن رأي ما يسمى بالمعارضة وهي بعض الأحزاب وبعض القيادات، قيادات تتمسك بالسلطة ولا تريد حتى الأحزاب.
انتهت النشرة، إلى العناوين. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أن قدرة البلاد تخصيب اليورانيوم بلغت ضعف تاريخ هذه الصناعة. استشهاد شقيقين فلسطينيين بعد دعسهما عمدا من قبل مستوطن صهيوني جنوب نابلس. مصادر عراقية تفيد بوقوع انفجار بمخزن للأسلحة الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. دمتم سالمين في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عطر الله صباحكم بذكر الرحمن وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. صباح العافية وراحة البال. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. أتمنى لكم متابعة طيبة. برنامج الغدة السرطانية يقدم إليكم عند 8:18، وبعد ذلك نقدم إليكم نساء من إيران. عند 9 تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 9 وعلى مدار ربع ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم دواوين الولاء. الإيمان والصحة النفسية يقدم إليكم عند 9:29، وعند 9:37 تستمعون إلى درر البلاغة. إحشاية ويهنة تستمعون إليها عند 9:46، وعند 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليها عند 10:10، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج ألو طهران تستمعون إليها عند 11:13 وعلى مدى 40 دقيقة، وعند 12:01 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. شكرا لحسن المتابعة مستمعينا الأفاضل، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الأراضي المحتلة وأبرز الأحداث والمواقف في داخل الكيان الغاصب لأرض فلسطين المقدسة. ونتناول في حلقة اليوم الصورة القاتمة للوضع الذي يعيشه جيش كيان الاحتلال الصهيوني، وتراجع كفاءة الجنود وانخفاض الحافز للخدمة العسكرية بشكل دائم. عنوان الحلقة: الكيان المؤقت وأزمة الجذور.
أهلا بكم من جديد أيها الأحبة. كشفت أوساط عسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي ما اعتبرته صورة قاتمة عن وضع جيش الاحتلال من الداخل، من حيث التدهور الشديد وفي ضوء جملة من القرارات التي اتخذتها قيادته في السنوات الأخيرة، وتسببت بتراجع كفاءة الجنود وانخفاض الحافز للخدمة العسكرية بشكل دائم. الجنرال إسحاق بريك قائد الكلية العسكرية الأسبق قال إنه وضع يده على أهم القرارات التي خلقت فجوات لا يمكن سدها بين قوات العاملة، ومنها تقصير مدة الخدمة العسكرية ومدة التدريب، ما أسفر عن ضحالة مهنية ونقص عدد الجنود في القوات القتالية ومواقع الدعم القتالي، فضلا عن انعدام الأمن الوظيفي عقب طرد الجيش لمعظم الضباط لأسباب إدارية غير مقنعة، ما تسبب بأضرار لا تحصى وما زالت تتعمق حتى يومنا هذا. طيب أعزائي الكرام، أما الآن وبخصوص ما قلناه في هذه الحلقة، دعونا الآن أستقبل الدكتورة سهام عزوز الباحثة بالشأن الإسرائيلي من بيروت. بداية دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء. برأيك ماذا يعني تكرار جنرالات إسرائيليين أن كيانهم إلى زوال، وما يحدث في الضفة انتفاضة تأكيد على ذلك؟ تفضلي.
طبعا أمر غريب ولافت للغاية بدأ ينتشر في الكيان الصهيوني، وهو هذه التصريحات التي عرضها العديد من الجنرالات السابقين الذين باتوا يتحدثون صراحة عن قرب زوال الكيان، ويحذرون علنا من أن استمرار الوضع الأمني على حاله في جو قد ينبئ بالذهاب نحو حرب قادمة، والتي بالتأكيد هم يؤمنون بأنها ستكون متعددة الميادين، وأن هذا الجيش لن يكون لديه قدرة على مواجهة تهديد المقاومة أو محور المقاومة برمته، الأمر الذي طبعا سيؤدي بالنسبة لهم إلى كارثة خطيرة جدا، وهي زوال كيانهم المحتل أمام عدم قدرته على مواجهة عشرات آلاف الصواريخ التي ستدمر عمق هذا الكيان. طبعا هذا السيناريو الذي تحدثوا عنه، سيناريو الانهيار والهزيمة وسيناريو تدمير العمق الصهيوني، هو في الحقيقة لأول مرة يحدث منذ إقامة الكيان في عام 1948. يعني هذا السيناريو دليل على أن هناك حالة إحباط كبيرة وحالة انهيار نفسي وحالة انهيار استراتيجي حقيقة يواجهها العمق الإسرائيلي بسبب حالة الاستنزاف المستمرة التي تحصل الآن، سواء كان في الضفة أو داخل أو في القدس أو حتى داخل عمق أراضي 48.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. أهلا بكم من جديد. في مقال نشره موقع ميدا، أشار الجنرال إسحاق بريك قائد الكلية العسكرية الأسبق في كيان الاحتلال إلى أن الضباط والجنود الإسرائيليين لم يعودوا مستعدين للخدمة في صفوف الجيش لفترة طويلة، بل قرروا العودة لبيوتهم، وهذا له تداعيات خطيرة في فقدان الحافز، ما يؤدي لتدهور سريع بجاهزية الجيش، بدليل أن المعطيات المالية تفيد بأن وضع الجنود سيء للغاية، والنتيجة هروب الضباط النوعيين، ما وجه ضربة قاتلة لنوعية الأفراد في الجيش، في حين واصل قادة الجيش الكبار خاصة غادي أيزنكوت وأفيف كوخافي رمي التراب في عيون المستوى السياسي والجمهور من خلال العروض الكاذبة المقدمة لمجلس الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيسة. ونقل عن رئيس شعبة الأفراد السابق إيتمار رايخيل أنه بحلول 2026 ستفقد القوات الجوية 55% من خبرتها المهنية، أي أن الضرر طويل الأمد سيتجلى في أهم مورد وهو القوى البشرية بمن فيهم ميكانيكيو الطائرات ومراقبو وحدات التحكم وفنيو الأنظمة الخاصة ومخططو المهام، وأعمارهم 35 إلى 45 عاما، ولا يمكن الاستغناء عنهم بحلول 2025 سيغادر نصفهم ويتركون خلفهم عديمي الخبرة، ما يعني وصول سلاح الجو لمستوى من الضعف ونقص في الطاقم لم نشهده من قبل. نعود إلى خبيرة البرنامج الأستاذة الدكتورة سهام عزوز ونحييها من جديد. أستاذة، ما تفسير التركيز على سيناريو الانهيار والهزيمة وتدمير العمق الإسرائيلي لأول مرة من قبل الجنرالات الإسرائيلية؟
طبعا ما يفسر هذا التصريح أو ما يفسر التصريح بذهاب الكيان نحو الهزيمة والانهيار كما قلنا هو مرتبط أساسا بحالة الاستنزاف التي فرضتها الآن المقاومة الفلسطينية للفلسطينيون بشكل عام بهذه العمليات، سواء كان عمليات الذئاب المنفردة التي حقيقة هي تستنزف الكيان أمنيا واقتصاديا، وأحدثت بشكل كبير حالة إرباك كبيرة داخل هذا الكيان. ولكن أيضا هناك سبب آخر مرتبط أيضا بالفشل السياسي، يعني ليس هناك ثقة الآن في أن هذه الحكومة الإسرائيلية المقبلة التي سيعمل نتنياهو على تشكيلها والتي هي تعبر حقيقة على صعود اليمين المتطرف في الكيان بشكل كبير الآن، هذه الحكومة المتوقع أنها ستضم عدد كبير من السياسيين المعروفين بخطابهم العنصري وبتطرفهم، وبالتالي يبدو أن نتنياهو مستعد لقيادة ائتلاف أكثر تطرفا من الائتلافات السابقة التي قادها سابقا، وأن خاصة وأن حزبه أي حزب الليكود أصبح أكثر راديكالية، وغالبية من يدعمونه يؤمنون بالتفوق اليهودي ويدعمون السياسات العنصرية. طبعا هذه التشكيلة إن حصلت ستكون تشكيلة صدام وتشكيلة مواجهة، وقد تذهب بالكيان إلى حرب. يدرك العسكريون قبل غيرهم أن هذا الكيان لم يعد مستعد لها أو لم يعد يضمن نتائجها، لم تعد أي حرب يدخل إليها الكيان لم تعد مضمونة النتائج، وبالتالي هذه الحالة من الإحباط تدعم الفكرة القائلة بأن أي مواجهة سيدخل فيها الكيان هو بالتأكيد سيذهب إلى الهزيمة وسيذهب إلى الانهيار وسيذهب إلى الزوال النهائي.
تحية لكم من جديد، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. عنوان هذه الحلقة: الكيان المؤقت وأزمة الجذور.
سيداتي أنساتي سادتي، يقول الجنرال إسحاق بريك قائد الكلية العسكرية الأسبق في كيان الاحتلال إن الظاهرة التي تحدث عنها رئيس شعبة الأفراد السابق إيتمار رايخيل أنه بحلول 2026 ستفقد القوات الجوية الإسرائيلية 55% من خبرتها المهنية، موجودة في جميع الفروع الأخرى للجيش وليس فقط بسلاح الجو، ما يكشف أن القرارات غير الصحيحة التي اتخذها كبار قادة الجيش الإسرائيلي أسفرت عن أخطاء وأضرار جسيمة، ما يتسبب في نمو كرة ثلجية في طريقها نحو الهاوية، وهو ما كشفه مدقق حسابات الجيش إيلان هراري الذي أكد أن الثورة الرئيسية في العنصر البشري للجيش تمثل ضررا كبيرا لجودة القيادة في الجيش، تتمثل بفقدان ثقة الجنود بالجيش وتصدع إيمانهم بقدرته على الحفاظ عليهم وعدم اليقين بشأن استمرار خدمتهم، ولذلك تراجعت قناعتهم بوجودهم فيها فترة طويلة.
نعم، ليست للمرة الأولى التي تصدر فيها تحذيرات إسرائيلية عن تراجع قدرات الجيش وضعف تأهيله، رغم أن العديد من المواجهات العسكرية الأخيرة خاصة في غزة كشفت عن هذه الصورة القاتمة أمام المقاومين الفلسطينيين، لا سيما في المواجهات البرية وجها لوجه ومن مسافة صفر، في حين أن خوض معارك عسكرية أكبر حجما في جبهات أشد قد تكشف عن مزيد من الثغرات القاتلة في جيش كان لا يقهر قبل عقود. مستمعينا الكرام، نعود إلى الأستاذة الدكتورة سهام عزوز. أستاذة، هل اعترف الجنرالات الإسرائيليون بأن جيشهم غير قادر على الرد في ساحات متعددة ومقاومة من الداخل، وكيف تقرأين محاولات دفع القوات البرية إلى الضفة على أنها على حساب التحضير للحرب المقبلة؟
طبعا هذا الاعتراف من قبل الجيش بالقول بأنه غير قادر على الرد في ساحات متعددة وغير قادر على مواجهة أي مقاومة في الداخل، هذا اعتراف في الحقيقة بقوة وقدرة قوة محور المقاومة على فتح جبهات مختلفة والدخول إلى الحرب. يعني الآن قوى محور المقاومة تؤكد على الدوام تماسك أطرافها وتماسك قوات المقاومة سواء كان في لبنان أو فلسطين أو سوريا وحتى أكثر من ذلك امتدادا إلى العراق واليمن. كل هذا يحسب الكيان له حساب ويدرك تماما أن أي مواجهة مقبلة لن تكون مع طرف واحد أو طرفين، بل ستكون حرب واسعة سيدخل فيها كل الأطراف، أي كل قوى محور المقاومة، لتصبح بحق حرب شاملة وفي نطاق واسع. وهو يدرك تماما أنه لن يستطيع إدارة معارك يعني من جبهات مختلفة ومساحات مختلفة، لذلك هو يؤكد على الحاجة الماسة لتقوية الجيش الإسرائيلي الذي يبدو أنه باعترافهم لن يكون قادرا على الرد في حرب متعددة الجبهات، وكما أسمها هو يعني في 5 ساحات في نفس الوقت. يعني هو أكد على الساحة اللبنانية والساحة السورية وعلى غزة وعلى الضفة الغربية وعلى أراضي 48، ويبدو أنه مدرك تماما إلى أن وحدة الساحات لن تمكنه أبدا من أن يحقق نتيجة يحافظ بها على كيانه، وهذا ما يجعله يعترف حقيقة بأن هذا الكيان ذاهب إلى زوال، لأنه عندما تصبح أبواب الهزيمة والانهيار قريبة جدا لا يمكن لهم أن يحتفظوا بهذا الكيان الزائل لا محالة. طبعا محاولات الدفع بالقوات البرية إلى الضفة أعتقد أولا أنه مرتبط بشعور حقيقي لدى الكيان ولدى قادة الكيان بخطورة التهديد الأمني الحاصل الآن بسبب نجاح الفلسطينيين في اختراق هذا الجدار الأمني عبر عمليات الذئاب المنفردة التي تثبت كل يوم نجاعة المقاومة ونجاعة الصمود ونجاعة عدم الاستسلام. ثانيا، هناك محاولة في الحقيقة من قبل الكيان للتعمية على الفشل وعدم القدرة على إنهاء هذه الحالة الفلسطينية، يعني بالرغم من سياسة التنكيل والقتل والاعتقال والمداهمات وغيرها من الانتهاكات التي يمارسها الجيش الإسرائيلي يوميا، إلا أننا نرى ثباتا بالمقابل، ثباتا وصمودا فلسطينيا وإصرارا على تواصل سلسلة من عمليات الاستنزاف للكيان في كل المناطق وفي كل الساحات الفلسطينية. وهذا ما يشعر طبعا الكيان الصهيوني بعدم الأمان وبعدم الاستقرار. هناك محاولة في الحقيقة أيضا لكسر الصمود الفلسطيني في المواجهة وتثبيت وجودهم على الأرض، يعني أن ترسل قوات برية إلى الضفة، هذا محاولة من الكيان لتثبيت وجوده على الأرض وربما لطمأنة الداخل الإسرائيلي المنهار تماما لعدم شعوره بالأمان، بأن لا، المنطقة لا تزال ممسوكة وأن هذه الساحات لا تزال تحت يد قوات الاحتلال. هناك في الحقيقة أيضا ارتباط بسياسة نتنياهو. نحن قلنا أن نتنياهو رجع برؤية أكثر تطرفا، وهو الآن يعمل على تشكيل ائتلاف متطرف كل قادته سيكونوا من المتطرفين بخطابهم العنصري تجاه الفلسطينيين وتجاه العرب وتجاه أهل القضية. ويبدو أن نتنياهو مستعد حقيقة لقيادة ائتلاف أكثر تطرف من الائتلافات السابقة، ويبدو أنه مؤمن بأنه بهذه السياسة الأكثر تشددا تجاه الفلسطينيين والعمل أكثر على زيادة كبيرة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية قد يستطيع أن يفشل هذا الصمود وهذه المقاومة ويحاصرها. ولكن باختصار يبدو أن كل هذا العمل الإسرائيلي يبدو أنه ليس له ثوابت وليس له نتائج واضحة، وبالتالي كل هذه التصريحات وكل هذه الاعترافات دليل على أن هناك حالة إرباك وحالة إحباط وحالة استسلام لواقع فشلوا في أن يخططوا له جيدا، بالرغم من كل الإمكانات وبالرغم من الدعم الأمريكي وبالرغم من الدعم الغربي وبالرغم من التغطية الغربية والأوروبية والأمريكية على كل الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي الآن، التي قام بها مدة لسنوات وسنوات والتي يقوم بها الآن أيضا ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الاعترافات دليل على أن حقيقة سقوط هذا الكيان أصبح قريب جدا، وأن أي حرب مقبلة ستكتب في الحقيقة النهاية لهذا الكيان ولكل تاريخه الإجرامي تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه قضية الأمة وهي القدس الشريف.
مستمعين الأفاضل، يرى خبراء ومراقبون أن تكرار جنرالات إسرائيليين بأن كيانهم إلى زوال جاء نتيجة التطورات الأخيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذلك قوة محور المقاومة الرادعة. يقول خبراء استراتيجيون أن ناقوس زوال كيان الاحتلال الإسرائيلي دق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويضيف هؤلاء أن الجنرالات الصهاينة تحدثوا عن خطر زوال كيان الاحتلال لأنهم مدركون ومطلعون تماما عما يحدث على أرض الواقع، حيث أصبحت إسرائيل تواجه تهديدات وجودية. ويؤكد الخبراء الاستراتيجيون أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعاني من فوبيا الزوال لأنه قائم على ركائز غير ثابتة وكذلك المساعدات الخارجية وخاصة الأمريكية، لذا كلما تغيرت هذه الركائز أو المساعدات زاد القلق لدى الكيان.
نعم، ويوضح الخبراء الاستراتيجيون أن إسرائيل في السابق انتصرت على العرب ليس لأنها كانت قوية، إنما العرب كانوا ضعفاء لهذا اليوم عندما أصبح لدى العرب قوة ردع كحزب الله في لبنان، والحكومة السورية والدول العربية الرافضة للتطبيع أصبحت تخشى من شن أي حرب لأنها تعي تماما أنها ستكون الخاسرة الوحيدة فيها. مستمعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل القصير ونعود إليكم. الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند 9:15 صباحا والسادسة 50 دقيقة عصرا.
أحبتنا الكرام، بقي أن نقول أن الخبراء الاستراتيجيين يبينون أن كيان الاحتلال يعاني من انقسامات سياسية وانحلال وفضائح مستمرة للجيش، مع عدم رغبة المجندين بالقتال، ما يزيد خشية خطر الزوال القريب لدى جنرالات الكيان. ويلفت الخبراء الاستراتيجيون إلى أن الضفة الغربية أصبحت الخطر الحقيقي الذي يهدد كيان الاحتلال، لأن فقدان الأمان في الضفة سيجبر المستوطنين على الرحيل من حيث أتوا.
بدورهم يقول خبراء بالصراع العربي الصهيوني أن المعطيات على أرض الواقع تشير إلى اقتراب زوال كيان الاحتلال الحتمي، ويضيفون بأن تصريحات الجنرالات الصهاينة حول اقتراب زوال الكيان تأتي في إطار دق ناقوس الإنذار بأن حكومة كيان الاحتلال إذا لم تتدارك المعطيات على أرض الواقع فإن أجل الكيان الحتمي اقترب. ويشير الخبراء بالصراع العربي الصهيوني إلى أن المعطيات هي الانتفاضة المسلحة في الأراضي الفلسطينية ومحور المقاومة المكون من 5 ساحات صاحبة القدرة الصاروخية القادرة على تدمير الكيان الصهيوني، وكذلك الانقسام السياسي داخل الكيان الذي قسم جيش الاحتلال إلى قسمين، قسم مع تحالف اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، والقسم الآخر مع حزب يائير لابيد.
ويؤكد أعزائي الكرام الخبراء بالصراع العربي الصهيوني أن كيان الاحتلال غير قادر على مواجهة الفعل الفلسطيني المقاوم والانتفاضة المسلحة في كافة الأراضي الفلسطينية، حيث أنه دفع ب25 كتيبة من الجيش و13 كتيبة من القوات الخاصة، ولكنه لم يستطع أن يخمد نار الانتفاضة المشتعلة في الضفة الغربية المحتلة. لهذا يعتبر ما يحدث في الضفة انتفاضة. ويؤكد الخبراء بالصراع العربي الصهيوني أن الكل الفلسطيني أصبح يهتف بالمقاومة المسلحة، لأن الشعب الفلسطيني اتخذ القرار الحاسم بأن يرجع أرضه بيده دون الالتفات إلى اتفاقات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال أو قرارات المجتمع الدولي. لذا فكيان الاحتلال مدرك تماما بأن زواله بات قريبا.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الغدة السرطانية، شكرا لجميل إصغائكم، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو اقتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي نساء من إيران، راجين أن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة.
مستمعينا الكرام، السيدة سهيلة سامي تبلغ من العمر 28 عاما، وهي من بين شباب هذا البلد الذين استطاعوا تحقيق أهدافهم بفضل إرادتهم، حيث تمكنت من أن تشغل مكانها بين الأطباء الحاذقين، وهي مقيمة في السنة الأخيرة من فرع الدماغ والأعصاب في ألمانيا، وخريجة جامعة غولف ميديكال. ورغم صغر سنها إلا أنها استطاعت حتى الآن إجراء 500 عملية جراحية للدماغ والأعصاب.
وقد درست السيدة سهيلة سامي التي أمضت دورتها التطبيقية في مركز الدماغ والأعصاب في جامعة هانوفر بألمانيا دقائق العمليات الجراحية عند البروفيسور سميعي أحد الأطباء المعروفين في مجال الدماغ والأعصاب. وتتحدث هذه السيدة الإيرانية عن تعقيدات تخصصها بالقول:
تعتبر جراحة الدماغ من بين العمليات الجراحية البالغة الدقة، حيث يقوم الطبيب الأخصائي بإجرائها تحت المجاهر القوية، ويبلغ عمل جراح الدماغ حدا من الدقة بحيث إنه يعمل على أعصاب هي أدق من الشعيرات، حيث إن القشرة المحيطة بالدماغ تشبه قشرة البيضة المسلوقة، والأطباء يتعاملون مع مثل هذه الطبقة الدقيقة تحت المجهر. وذهن جراح الدماغ عليه أن يميز أثناء العملية بين أعصاب البصر والحركة والشم والذاكرة والكلام والإدراك.
نعم مستمعينا الكرام، والآن فإن الجميع يعلم أن المرأة الإيرانية لها دور فاعل في المجالات العلمية المختلفة، في حين أن عدد النساء المتعلمات ومستوى تعلم الفتيات كان منخفضا في السنوات التي سبقت الثورة، ولكن الجو الثقافي في المجتمع غدا اليوم يشجع المرأة على الدراسة، حيث ارتفعت نسبة النساء الإيرانيات المتعلمات ورغبتهن في الدراسة، فضلا عن ارتفاع مستوى النجاح بين الفتيات في الاختبارات العلمية المختلفة. وفي الوقت الحاضر تشكل السيدات نسبة تتجاوز 60% من طلاب الجامعات، كما نشهد بعد الثورة ازدهار مواهب الفتيات وحضورهن في الأولمبياد العلمية على مستوى العالم.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون نساء من إيران. موضوع حلقة اليوم حياة الدكتورة سهيلة سامي.
نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. أحبتي، والد الدكتورة سهيلة سامي أخصائي في أمراض القلب والشرايين، وهي أيضا كانت منذ الطفولة ترغب في مواصلة الدراسة في فرع والدها، ولكنها حينما تلقت القبول من البروفيسور سميعي عمدت إلى الدراسة في هذا الفرع، وتعرفت على سيدات نجحن في هذا الفرع. ونظرا إلى أن التخصص في مجال الدماغ والأعصاب هو من جملة الفروع المثيرة للرغبة بالنسبة إلى الأشخاص المستعدين من حيث الذكاء والموهبة والقدرات النفسية والجسمية، فقد سارت في هذا الاتجاه، والدكتورة سهيلة سامي تعشق فرعها واختصاصها رغم تعقيد عملها وصعوبته، وهي تعرب قائلة في هذا المجال:
نحن نقف على أقدامنا لمدة 12 ساعة في حالة التعقيم من أجل إجراء عملية معقدة في الدماغ. وفي الحقيقة فإن فرع الدماغ والأعصاب صعب للغاية، ولا يميز بين الرجل والمرأة، بحيث يمكن اعتبار هذا الفرع محيطا لا نهاية له، ويجب أن نتعلم منه موضوعا جديدا كل يوم. ولذلك فإن هذا التخصص قد يكون صعبا بالنسبة إلى السيدات في بعض مجالاته، ولكن جانبه الإيجابي أن المرأة تتمتع بدقة عالية، وهو ما يتلائم مع عملية الدماغ. وبالطبع فإن التمتع بالموهبة والقدرة الجسمية الكافية لتحمل عملية تستغرق 12 ساعة مع الضغوط التي يواجهها الطبيب فيما يتعلق بالمحافظة على سلامة المريض يمثل قسما مهما للغاية في هذا التخصص.
طيب أيها الأحبة، ولعل أهم خصوصية تتميز بها هذه السيدة الموهوبة هي كونها محجبة، فالدكتورة سهيلة سامي سيدة محجبة لم يحل حجابها خلافا للتصور السائد دون تحقيقها لأهدافها وتطلعاتها، ولم يمنعها من الحضور على مستوى العالم. وقد أعربت قائلة فيما يتعلق بحجابها في حوار جرى معها:
لقد اخترت الحجاب بوعي مني، وارتداؤه ليس له علاقة بأن أكون في الداخل أو الخارج.
وفي معرض إجابتها عن سؤال حول ما إذا كان الحجاب قد فرض عليها القيود أم لا، صرحت بقولها:
لم يفرض علي الحجاب قيودا في مجال الجراحة، بل إنني لم أواجه أي مشكلة حتى في غرفة العمليات التي تعتبر محيطا معقما إلى حد كبير، وعلى الطبيب أن يغسل يديه بشكل مستمر وهو مع زملائه من الرجال والنساء. وفي الحقيقة فإنني أنا من اخترت هذا النمط من اللباس.
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا فإن المرأة المسلمة بإمكانها أن تحدد الوسط الذي تعيش فيه، وهي لا تتخذ من جمالها ومفاتنها التي وهبها الله تعالى لها وسيلة لإثارة الشهوات واللذات، وذلك من خلال المحافظة على الحجاب الإسلامي، وفي نفس الوقت الذي تحافظ فيه على شرفها الإنساني، وتعمد في ذات الوقت إلى أداء واجباتها ومسؤولياتها الاجتماعية بشكل فاعل. وبعبارة أخرى، فإن المرأة المسلمة هي التي تحدد نوع العلاقة والتعامل مع الآخرين عبر اختيارها بملء إرادتها لهذا النمط من اللباس، وهي تعلن من خلال المحافظة على حرمتها الخاصة بها وبأسرتها عدم مشروعية تمتع الآخرين بمفاتنها الظاهرية، وتحدد علاقتها الاجتماعية في إطار الفكر والتعقل والعلم والقابليات والمقدرة العملية في التأثير الإيجابي على الشؤون الاجتماعية. وهكذا فإن كان لباس المرأة المسلمة مقترنا بهذا النوع من التفكير فضلا عن الأخلاق والصفات الإسلامية الحسنة الأخرى، فإنه سيجعل منها إنسانا مقتدرا ومتمكنا في التحركات الاجتماعية الإيجابية والمفيدة، في نفس الوقت الذي تحقق فيه المرأة النجاح في أدائها لواجباتها ومسؤولياتها وأدوارها الأسرية.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج نساء من إيران. تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من هذا البرنامج.
شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله، رب وعبد فالكلام يطول. بك هائم مشغول والقول أبعد قصده التمثيل فلا أنت أعلم بالفؤاد وحالي.